أمد اليد وأشكو لك.
الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موعدكم مع حصادنا الإخباري يصحبكم في طرق الخزاعي وفيه بعد قليل. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن استثمار فرصة البحر وقدراته الهائلة يجب أن يصبح ثقافة عامة في البلاد. طهران تعلن عن زيارة غدا لرئيس الوزراء العراقي بدعوة من الرئيس الإيراني. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الألماني في طهران لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة. إلى التفاصيل، أكد قائد الثورة الإسلامية القائد الأعلى للقوات المسلحة آية الله السيد علي الخامنئي في لقاء مع عدد من قادة القوة البحرية للجيش الإيراني اليوم، أكد أن استثمار فرصة البحر وقدراته الهائلة يجب أن يصبح ثقافة عامة في البلاد. وفي هذا اللقاء الذي عقد بمناسبة يوم البحرية، شدد آية الله الخامنئي على ضرورة النهوض بالقوة القتالية والمعدات الدفاعية البحرية بشكل شامل ومواصلة الأعمال مثل الملاحة في المياه البعيدة والدولية. وقال إن تعزيز علاقة القوات المسلحة بالحكومة والقوى الأخرى سيساعد في فهم الأمور والتعاون فيما بينها وإحراز التقدم. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيزور طهران غدا الثلاثاء بدعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. أوضح ناصر كنعاني أن هذه الزيارة تهدف لمتابعة الحوار الثنائي بين البلدين في المواضيع الاقتصادية والتجارية والسياسية. من جهة أخرى، أعلن كنعاني أن طهران لن تتعاون مع اللجنة السياسية المسمى بلجنة تقصي الحقائق، وذلك ردا على القرار المناهض لإيران الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأشار إلى الإجراءات المسيسة للغربيين في مجلس حقوق الإنسان، موضحا أن استخدام آليات حقوق الإنسان كأداة ضد الدول المستقلة أمر مرفوض ولا يحسن أوضاع حقوق الإنسان في العالم. استدعت الخارجية الإيرانية السفير الألماني لدى طهران، وذلك عقب قيام برلين بعقد الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان بشأن الأحداث الأخيرة في إيران. وفي هذا اللقاء تم إبلاغ السفير الألماني احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديدة على التصريحات التدخلية التي لا أساس لها من قبل المسؤولين الألمان. كما أبلغ السفير الألماني أن القرار الأخير الصادر عن الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان هو خطوة خاطئة تستند إلى نهج سياسي واستغلال لحقوق الإنسان كأداة، وهو مرفوض من الأساس، وأن طهران لن تتعاون مع أي آلية محددة على أساس ذلك. أعلن مصدر قضائي بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران اعتقال 61 شخصا على ذمة التحقيق فيما يخص الهجوم الإرهابي الذي استهدف قبل نحو أسبوعين مدينة إيذا، والذي أسفر عن سقوط 7 شهداء و8 مصابين. وأوضح المصدر أن التحقيقات مستمرة لمعرفة جميع المتورطين بالجريمة ومحاكمتهم، مؤكدا أنه سيتم التصدي بحزم لكل من يهدد أمن الشعب واستقرار البلاد. إلى ذلك، أعلن مقر حمزة سيد الشهداء اعتقال متزعم الخلية الرئيسية لقناة إيران انترناشنال الإرهابية في مدينة خوي بمحافظة أذربيجان الغربية. وكان المذكور ينوي التخريب وزعزعة الأمن في المدينة من خلال إصدار الدعوات في مواقع التواصل والتحريض على الأعمال المزعزعة للأمن. أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق أن أطرافاً مهمة في الحكومة السابقة ساهمت في سرقة مبالغ الأمانات. وقال حيدر حنون إن الأموال كانت موجودة بالمصارف العراقية داخل البلاد وتم استعادتها من المتهم نور زهير الذي يمتلك عقارات وشركات، وأن النزاهة تعمل على تقديرها. وأضاف أن هناك مبالغ كثيرة مهربة إلى خارج العراق والبحث جار لاسترجاعها. وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أعلن يوم أمس استرداد أكثر من 182 مليار دينار من أموال الأمانات الضريبية المسروقة، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن الجهات التي سهلت سرقة تلك الأموال. إلى ذلك، أعلنت الحكومة العراقية عن استراتيجية جديدة لتأمين الحدود مع إيران، وذلك بالتنسيق مع منطقة كردستان العراق. جاء ذلك بعد نشاط الجماعات المسلحة والانفصالية في كردستان العراق، وبعد المناشدات الإيرانية بنزع سلاح هذه الجماعات تنفيذا لاتفاق أبرم بين البلدين قبل شهرين. حول هذا الإعلان للحكومة العراقية نستمع إلى التقرير التالي.
نشاط الجماعات المسلحة والانفصالية في كردستان العراق ملف ساخن يفرض نفسه على العلاقات الطيبة والاستراتيجية بين بغداد وطهران. فبعد المناشدات الإيرانية بنزع سلاح هذه الجماعات تنفيذا لاتفاق أبرم بين البلدين قبل شهرين، أعلنت الحكومة العراقية عن استراتيجية جديدة لنشر قواتها ومسك الخط الصفري بالتنسيق مع إقليم كردستان. البرلمان العراقي الذي ناقش خلف أبواب مغلقة قص مقرات الجماعات المسلحة في كردستان دعا حكومة السودان إلى إنهاء وجود هذه التنظيمات لمنع تكرار القصف، حسب رئيس لجنة السياسة الخارجية عامر الفايز، الذي لفت إلى أن اللجنة بصدد استضافة سفراء دول الجوار لبحث ملف القصف والتنسيق مع الحكومة لوضع الحلول.
مجلس النواب العراقي تعامل اليوم مع هذه القضية، ناقشها، بحث كل جوانبها وأركانها، وكذلك تناول أبعادها، وهو بصدد الخروج بتوصيات معينة. وسبق أن تم التواصل مع الحكومة المركزية التي شكلت وفدا لإقليم كردستان، وناقش أبعاد هذا الموضوع فيما يخص مسك الحدود العراقية من قبل القوات الاتحادية.
وفي المقابل أرسلت إيران وحدات مدرعة وقوات خاصة بهدف منع تسلل الإرهابيين والانفصاليين، وفق ما أكده قائد القوة البرية للحرس الثوري محمد باكبور. وبينما وصف قرار الحكومة العراقية بنشر القوات على الحدود بأنه شجاع، لكن ثمة من يشكك بمدى فاعليته بوقف نشاطات هذه الجماعات بسبب التعقيدات السياسية والأمنية والإدارية والفنية بين كردستان والحكومة المركزية.
ما زلنا معكم لإذاعة طهران، حصادنا الإخباري متواصل مع حضراتكم، وفيه أيضا بعد الفاصل. واجهات في عدة مناطق من الضفة الغربية وقوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين. موسكو تعيد طرح فكرة انتشار الجيش السوري على امتداد الشريط الحدودي مع تركيا. صنعاء تقول إنه لا يمكن القبول باتفاقية المرتزقة مع صندوق النقد العربي لأنه غير قانوني. أهلا بكم من جديد. في الأراضي الفلسطينية المحتلة أطلقت قوات الاحتلال الصهيوني قنابل الغاز باتجاه منازل الفلسطينيين في بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة، والتي شهدت اليوم مواجهات عنيفة. كما اقتحمت قوات الاحتلال البلدات الفلسطينية في مناطق الخليل وبيت لحم وقلقيلية وطوباس والبيرة بالضفة الغربية، واعتقلت عددا من الشبان. إلى ذلك، استمرت عمليات المقاومة خلال 24 ساعة الماضية، خاصة في رام الله وجنين ونابلس، حيث تم تسجيل 11 عملية للمقاومة، منها عملية إطلاق النار وتحطيم مركبات المستوطنين وقوات الاحتلال. وأسفرت عمليات المقاومة والمواجهات خلال الأسبوع الماضي عن استشهاد 4 فلسطينيين وهلاك مستوطن وإصابة عدد منهم. يواصل نتنياهو تقديم التنازلات لليمين المتطرف في إطار مساعيه لتشكيل الحكومة، الأمر الذي أثار مخاوف في الأوساط الإسرائيلية من أن تؤدي حكومة اليمين بقيادة المتهم بالفساد والرشاوة بنيامين نتنياهو إلى تفجير الوضع في الداخل. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
حالة من الصخ تسود أعضاء حزب الليكود ضد بريف ليفن مسؤول عن المفاوضات مع أحزاب الائتلاف، وتوجيه اتهامات له بأنه يتعمد إضعاف كبار قادة الحزب تمهيدا لليوم التالي لنتنياهو، تحديدا بعد كم العطاء الذي حصلت عليه أحزاب اليمين المتطرف وعلى رأسهم بن جفير من صلاحيات وحقائب للأمن الداخلي والاقتصاد.
أعتقد أن نتنياهو يسلم الراية إلى بن غفير، وهو بات يدرك تماما أنه لا هذه الدولة التي انتقل فيها الصهيوني الديني من أطراف المشروع الصهيوني إلى قلب المشروع الصهيوني، وباتت تتحكم في دولة الاحتلال والحكومات بقاء وسقوطا، بالإضافة إلى أن الدولة تتحول من دولة يهودية إلى دولة شريعة.
أصوات معارضة داخل الكيان اعتبرت ما يجري من توزيع الحقائب ومنح الصلاحيات بهذا الشكل اليمين المتطرف ينذر بتفجر الأوضاع داخليا، داعينا في اليوم التالي لتشكيل الحكومة الجديدة للنزول إلى الشارع الإسرائيلي وإسقاط هذه الحكومة بزعامة المتهم بالفساد والرشاوة بنيامين نتنياهو. وفي هذا السياق فأنه سيتم نقل 22 سرية حرس حدود التي تعمل في الضفة الغربية حاليا من مسؤولية الجيش الإسرائيلي إلى وزارة بن جفير، وستكون لهذه القوات صلاحيات شرطية. وحذر مسؤول فيما يعرف بجهاز إنفاذ القانون من أن هذا الأمر سيحول حرس الحدود في الضفة إلى الشرطة الخاصة لبن جفير في المناطق المحتلة، وفق ما نقلت عنه صحيفة هآرتس العبرية، وأنه سيفجر الأوضاع هناك إضافة لمدينة القدس المحتلة.
حذر الكيان الصهيوني المستوطنين من السفر إلى قطر لحضور مباريات كأس العالم على خلفية حالة العداء التي يواجهها المتواجدون هناك. وقالت وسائل إعلام صهيونية إن الإسرائيليين المتواجدين في قطر تلقوا تعليمات من ضمنها عدم التكلم باللغة العبرية أمام العامة وإخفاء جنسيتهم قدر الإمكان. وكانت وسائل إعلام صهيونية قد أعلنت أن مراسليها في مونديال قطر تعرضوا لعداء شديد من قبل الناس، وهو ما يدفع للشك في جدوى اتفاقيات تطبيع لا تشمل الشعوب العربية. زار قائد القوات الروسية في سوريا ألكسندر تشايكو محافظة الحسكة شمالي شرق البلاد، والتقى زعيم ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية المعروفة بقسد. وحسب مصادر سورية فإن اللقاء بحث التهديدات التركية بشن عملية برية وسبل اتخاذ إجراءات تمنع وقوع العملية، مؤكدة أن تشايكو عاد طرح فكرة انتشار الجيش السوري على امتداد الشريط الحدودي وبعمق 30 كيلومترا. وتأتي زيارة في ظل التوتر الكبير الذي تشهده المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا مؤخرا من خلال القصف الجوي والمدفعي التركي على مواقع تنظيم قسد والقصف الصاروخي المقابل على قرى تركية حدودية بعد اتهام أنقرة للتنظيم بعلاقته بانفجار اسطنبول. حول استمرار الجيش التركي في قصفه لمناطق في الشمال السوري ليطال قرى وبلدات جديدة، نستمع إلى التقرير التالي.
مع اتساع رقعة القصف التركي على الشمال السوري يزداد تمسك أهالي هذا الريف بأرضهم، معتبرين القصف نوعا من الترهيب لتهجيرهم وتوطين اللاجئين المتواجدين في المخيمات التركية مكانهم في محاولة للتغيير الديموغرافي في المنطقة.
القصف التركي الذي يطال الشمال السوري بحجة ضرب قوات قسد ما هو إلا حجة لتحسين الرأي العام في تركيا، لأن أردوغان سوف يخوض الانتخابات القادمة ويحاول تحسين شعبيته التي أصبحت متدنية، وليغطي التكاليف الباهظة التي دفعتها تركيا لتمويل الجماعات المسلحة في سوريا.
63 قرية وبلدة ومنطقة في الشمال السوري استهدفوا في الساعات الماضية من الطيران والمدفعية التركية حسب تقارير ناشطين، لتدخل مناطق جديدة خارطة الاستهداف وهي إبين وعقيبة والقنيطرة وتل الحجار وزيوان والشعالة وتل إنب ومياسة وتل المضيق في ريف حلب الشمالي.
أنا من قرية الشيخ عيسى ريف الشمالي، من 10 أيام قصف متواصل على المنطقة الشمالية بالكامل، وعم ينصابوا أطفالنا بالمدارس، عم يقصف المدارس، عم يقصف البيوت الآمنة.
نحن سكان الريف الشمالي نعاني من قصف مباشر من الاحتلال التركي بشكل يومي ومستمر، وفي هذه الفترة يعني هذه الأيام مستمر على المواطنين، على الأطفال، على إن ماذا يريد منا هذا الاحتلال التركي، ماذا يريد منا.
يرى مراقبون أن الاجتياح البري بات وشيكا، خاصة بعد وصول تعزيزات عسكرية للجيش السوري في عين العرب لصد أي عدوان محتمل من الجيش التركي، ليستبعد محللون آخرون الهجوم البري التركي والاكتفاء بالقصف البعيد كنوع من الدعاية الانتخابية لأردوغان في الأيام المقبلة. يوما بعد يوم تزداد شراسة الاعتداءات التركية على الشمال السوري لتشمل مناطق وقرى جديدة في ريف حلب الشمالي وعين العرب ومنبج، وتلحق أضرارا مادية كبيرة في هذه القرى.
طالبت 14 منظمة حقوقية بالاهتمام بملف معتقلات الرأي في السعودية، مطالبة النظام السعودي بالكشف عن مصير مختفين قسريا ونساء واجهن التعذيب النفسي والتحرش الجنسي في السجون. للمزيد من التفاصيل نتوقف وهذا التقرير.
قصص مأساوية تنشرها بعض المواقع والمنظمات السعودية بشكل يومي لعشرات المعتقلين والمسجونين سياسيا من قبل النظام السعودي. منظمات سعودية قالت إن النظام وصل سياساته القمعية ضد رجال الدين، حيث استدعى المدرس في الحرمين الشريفين الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي للتحقيق معه بعد انتقاده للاعتقالات المستمرة بحق العشرات من الدعاة في السعودية. وقالت المصادر إن النيابة العامة أمرت بإيقافه عن إعطائه الدروس في المسجد النبوي الشريف. يأتي هذا في وقت ذكر فيه موقع معتقل الرأي بمأساة عدد من الأشخاص الذين يقبعون في السجون منذ سنوات دون محاكمة، منهم الشيخ محمد الشنار والشاب سامي العميري المعروف بأبو عزام، والمعتقل منذ أغسطس 2022 على خلفية قصيدة عبر فيها عن رأيه وانتقاده لسياسات النظام. كما أشارت مواقع ومنظمات أخرى إلى مأساة علي التوالي والدكتور محمد فهد القحطاني الذي ما يزال رهن الاختفاء القسري منذ أكثر من شهر، ورفضت السلطات الإفصاح عن مكان وجوده أو السماح له بالتواصل مع أسرته. كما ذكرت بمأساة الشيخ نايف الصحفي الذي يقضي حكما بالسجن لمدة 10 سنوات دون أسباب قانونية، وكذلك الدكتور مالك الأحمد المعتقل تعسفيا منذ سبتمبر 2017. ويعد الأحمد من أبرز الداعين إلى تأسيس إعلام سعودي حر لا يتبع للسلطة ويخدم المجتمع السعودي. منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان طالبت بإطلاق العشرات من المعتقلين والمخفيين قسريا، وقالت إن السلطات ما زالت ترفض الإفصاح عن مكان وظروف اعتقال الصحفي تركي الجاسر الذي اختفى قسريا منذ اعتقاله في مارس 2018. إلى ذلك وبالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، ناشدت منظمة سند المجتمع الدولي بالاهتمام بملف معتقلات الرأي في المملكة.
قال وكيل وزارة المالية اليمنية أنه لا يمكن القبول باتفاقية المرتزقة مع صندوق النقد العربي لأنه غير قانوني. وأضاف أحمد حجر أن الهدف من القرض الأخير إغراق اليمن بالقروض ضمن استهداف الاقتصاد اليمني. وتابع وكيل وزارة المالية أن المشاريع التي سيتم تمويلها من قرض صندوق النقد العربي غير معروفة، وهي بالتأكيد ستخدم دول العدوان وليس المجتمع اليمني. وأكد وكيل وزارة المالية أن الاقتصاد الاقتراض من صندوق النقد العربي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الصرف، مضيفا أن كافة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها دول العدوان في اليمن مخالفة للقوانين. وعلى خط آخر، حيث يرى العديد من اليمنيين أن دول العدوان التي سيطروا على مناطق الجنوب والجزر والسواحل اليمنية تعمل بشكل مكثف على تقسيم اليمن إلى عدد من المناطق، وقد عملت الإمارات والسعودية على دعم عدد من الميليشيات المختلفة ومساعدتها على إقامة كيانات إدارية خاصة في المناطق الساحلية والمناطق الجنوبية للبلاد. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
على قدم وساق مستمرة المخططات التآمرية لدول العدوان حول تقسيم اليمن إلى عدة مناطق وكنتونات إدارية صغيرة، ويرى العديد من المحللين أن الأطماع الإماراتية والسعودية انكشفت من خلال ذهاب الرياض بقوتها العسكرية إلى محافظتي حضرموت والمهرة والسيطرة على هذه المحافظات التي كانت بعيدة كل البعد عن مناطق القتال، بينما ركزت أبوظبي مدى نفوذها وسيطرتها على السواحل والجزر اليمنية. وفي إطار سياسة التقسيم والتقاسم بين الإمارات والسعودية مع دعم غير مسبوق من قبل أمريكا وعدد من الدول العربية، عمدت الإمارات إلى اقتطاع مناطق باب المندب الاستراتيجية الواقعة في محافظة تعز وتأسيس محافظة باسم محافظة باب المندب وإيجاد تشكيلات عسكرية خاصة وتسليمها لطارق عفاش الموالي للإمارات. وأعلن طارق في الآونة الأخيرة أن الإمارات تعمل على تأسيس مطار ومجمعات سكنية وتفعيل وتشغيل ميناء المخا الذي تسيطر عليه قوات الإمارات منذ سنوات. هذا بينما يقول أهالي المنطقة إن الإمارات هجرتهم عن بلادهم، وإنه تم طرد الآلاف من سكان المنطقة وإحلال مجموعات سكانية من خارج المنطقة وجميعهم جنود لدى الإمارات. ومع استمرار الدعم الذي تقدمه الإمارات للمجلس الانتقالي الجنوبي وسيطرته على بعض المناطق الجنوبية، عملت أيضا الإمارات والسعودية على طرد قوات حزب التجمع اليمني للإصلاح من محافظة حضرموت شرقي اليمن، حيث أصدرت قيادة المنطقة العسكرية الأولى توجيهات بإخلاء معسكراتها في محافظة حضرموت والتوجه نحو مدينة مأرب الشمالية. وقالت مصادر تابعة لحزب الإصلاح إن انسحاب القوات جاء بعد استهداف قواتها بطائرات مسيرة إماراتية في مديرية العبر غربية المحافظة، مضيفا أن الإمارات تحشد قوات كبيرة بهدف السيطرة على حضرموت الوادي بعد موافقة السعودية على ذلك.
أرسلت وزارة الدفاع البريطانية صواريخ بريمستون 2 الدقيقة التوجيه إلى أوكرانيا. وقالت الوزارة في تويتر إن لندن قدمت هذه الصواريخ الدقيقة التوجيه للقوات المسلحة الأوكرانية كجزء من حزمة مساعدات. وقبل نحو 6 أشهر جرى تسليم صواريخ موجهة من الجيل السابق بريمستون 1 إلى أوكرانيا. وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن لندن ستكمل قريبا تسليم نحو 1000 صاروخ مضاد للطائرات إلى أوكرانيا، وستنقل منصات إطلاق وصواريخ قادرة على إسقاط أهداف في الجو، من بينها طائرات مسيرة وصواريخ كروز. في ختام حصادنا الإخباري، هذا تذكير بأهم ما جاء فيه من أنباء. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن استثمار فرصة البحر وقدراته الهائلة يجب أن يصبح ثقافة عامة في البلاد. طهران تعلن عن زيارة غدا لرئيس الوزراء العراقي بدعوة من الرئيس الإيراني. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الألماني في طهران لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة. قبل تحيا زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي يتمنى لكم أطيب المنى. السلام عليكم. We'll be right back.
ظل الشيطان. ظل الشيطان برنامج حواري يتناول واقع المد التكفيري الإرهابي وتوحش آلة فتكه، يكشف النقاب عن هذا التيار ومن يقف وراءه من سدنة الفكر التكفيري. يؤازرهم محور الإرهاب في المنطقة ومعه عواصم القرار الغربي. ظل الشيطان يأتيكم أسبوعيا في أيام الجمعة عبر أثير إذاعة طهران العربية صوت الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الساعة 10:25 مساء حتى 11:10 بتوقيت طهران، ويعاد بثه أيام السبت الساعة 8:15 صباحا حتى 8:40 بتوقيت طهران. ظل الشيطان برنامج حواري يروي أروع صور الإيثار والتلاحم ونبذ الطائفية والتعصب العرقي للذود عن الحرمات والمقدسات ودفاعا عن الأرض والعرض ولصد العدوان الهمجي المحمل بشريعة التكفير والاستئصال والإبادة. ظل الشيطان برنامج يقودنا إلى سبل الحضور المواكب والفاعل عبر إصدار وتسديد القرارات المصيرية الصائبة في أخطر منعطف أفرزته فصول الصراع الوجودي مع أخطر ظاهرة في عصرنا تهدد مصائر شعوب المنطقة وكرامتها ومقدساتها. ظل الشيطان الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ
حلقات مسلسلة تواكب نجوما متألقة في سماء العلم والإيمان. إعداد وإخراج حيدر البهبهاني. الإخراج الفني شهاب تشيتشاهي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القيادة الفكرية مشروع حضاري تقدمي يتبناه الإسلام ضمن مقولة قيادة العلماء. ولا شك أن الفرق واسع بين مجتمع يخضع لقيادة رأسمالية جشعة تنشد المال وتعبد المادة، وآخر يقوده علماء يتبعون الحق وينشدون الحقيقة. لم يقف الإسلام عند حدود الشعارات، وإنما استطاع أن يثبت قدرته الفائقة على التجسيد، فقد رفع المجتمع الإسلامي بسلسلة كبيرة من العلماء والمصلحين لعبوا دورا قياديا رائدا وعلى مختلف المستويات السياسية والفكرية والإصلاحية. وها هو الشيخ محمد جواد البلاغي الذي يعتبر من أبرز العلماء الكبار الذين حملوا عنوان القيادة الفكرية بكل جدارة.
ما أجمل هذا المكان.
ما رأيكم؟ إنه مكان هادئ وجميل.
أحسنت الاختيار يا أبا عامر.
نهر عذب فرات وهواء عليل وخضار يانع وبركة حافلة،
والأهم من ذلك كله أن الشيخ البلاغي معنا.
هذا هو البركة فيكم يا أصحابي، البركة فيكم، والله اشتقت إليكم كثيرا.
يا شيخ، ألسنتنا تعجز عن شكر الله لرجوعك إلينا بسلام.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.
والآن يا شيخ،
بارك الله فيكم. نعم.
والآن يا شيخ،
نعم،
حدثنا عن كل ما مر بك منذ تركت النجف وحتى رجعت إليها، فكلنا آذان صاغية.
كلنا في شوق لمعرفة مؤلفاتك وما توصلت إليه.
والله هي منة وفضل من الله منه علي.
ونعم بالله.
يا شيخ، إن نعلم أنك ما هاجرت إلى سامراء إلا لأن الشيخ الميرزا محمد تقي الشيرازي قد انتقل إلى هناك.
إنه أستاذي الجليل وأعتز به.
ما شاء الله، ما شاء الله. هل كتاب الهدى إلى دين المصطفى ألفته هناك يا شيخ؟
نعم نعم، ألفته هناك.
كم أنا معجب به، سلمت يداك وسلم فكرك يا شيخ.
سلمك الله يا أخي.
كنت في الهند وأثناء تجوالي،
نعم،
في المكتبات وجدت رجلا علمت أنه أحد موظفي السلك الدبلوماسي اللبناني هناك.
السلك الدبلوماسي
كان يأخذ هذا الكتاب، أي كتاب الهدى إلى دين المصطفى، ويقبله تارة ويضعه على رأسه متبركا به تارة أخرى.
عجيب عجيب.
في البادي تعجبت من ذلك، اقتربت منه، سلمت عليه، فرد علي وهو لا زال مشغولا بالكتاب. سألته عن فعله، أتدرون ما قال؟
وماذا قال؟
ماذا قال؟
قال: كنت أحد طلاب المدارس الفرنسية في لبنان، وقد لاحظت وسمعت من أساتذتي تلك المدارس هجوما متواصلا على الدين الإسلامي.
قاتل الله.
هجوما عنيفا، تسخيفا وتحطيما وحطة من شأنه، كل ذلك مجاهرة أمام الطلاب.
لعنة الله عليهم.
ويكمل ويقول: عن طريق المصادفة حصلت على هذا الكتاب، يعني كتاب الهدى إلى دين المصطفى، فوقعت عليه ألتهمه بالقراءة. يقول: لقد أعجبت به أيما إعجاب، وله الأثر الكبير والبالغ في بقائي على الإسلام وتقوية عقيدتي، ولولاه لانحرفت بسبب هؤلاء الكفرة.
ما شاء الله،
الفضل لله
ولشيخ البلاغي.
أستغفر الله يا قوم، كل الفضل والمنة والهدى من الله وحده.
ونعم بالله.
يا شيخ.
نعم.
ماذا بحثت فيه؟ أقصد كتاب الهدى إلى دين المصطفى.
الحمد لله، وفقني الله له بعد أن وقعت بين يدي كتابين ملحدين يتهجمان على الإسلام، يتهجمان بطريقة ينكرها شرع البحث والتحقيق، فهداني الله للرد عليهما.
حقا إنها أمانة كانت بعنقك. أيوة
كما هي أمانة بعنق كل واحد منا يا أصحابي. علينا أن نكون حذرين يقظين، متسلحين بالإيمان، متسلحين بالعلم والمعرفة، وإلا كيف سنستطيع رد مثل هذه الأفكار والشبهات؟
نعم ما قلت، والله نعم ما قلت.
لا يخفى عن كل ذي رشد معرفة طريقة البحث والمباحثة.
نعم يا
شيخ، إن مباحثة أهل الدين والاعتراض على جامعتهم وأصل دينهم إنما يحسن ولا يعد خبطا ومراوغة عن الحق. إذا كان البرهان عليهم بالمقدمات المنتهية إلى بداهة العقل أو المسلمة عند عمومهم، وإذا كان الجدل والالتزام لهم بما يعلموا أنه من الدين الذي عكفوا عليه والقدر الجامع بينهم، لا بما كان رأيا أو رواية يختص به أحد أو آحاد من أهل ذلك الدين، لا يفيد علما ولا يقر عموم أهل الدين بصحته أو أنه من دينهم. ولأجل هذا لم أعتمد في كتابي الهدى إلى دين المصطفى في البرهان إلا على ما هو حقه من المقدمات البديهية لدى العقل والعقلاء، ولم أجادل عموم النصارى، ولم ألزمهم في جامعة دينهم والنصرانية التي عندهم إلا بما تسالموا إلهاميته وصدوره عن الوحي، وهي كتب العهدين.
وكيف باحثتهم يا شيخ؟ كيف ونحن نعلم أن كتبهم قد زورت؟
لم أباحثهم خبطا بآراء مفسريهم وعلمائهم التي لا توجب في دينهم علما أو يأبى صحتها أغلبهم.
أي والله يا شيخ، لقد أبدعت في تفنيد نظرية داروين، كما أنك كافحت لتشتيت أفكار شبل شميل الإلحادية لعنة الله عليه، وها هو منهجك يتسم بالموضوعية والرصانة. بارك الله
بارك
فيك.
الله بارك فيك. الله فيك. بارك الله
فيك. العفو يا أخي العفو، هذا إطراء منك.
أستغفر الله، لم أقل فيك إلا الحق يا شيخ.
قاتلهم الله، ما أقبح فعلهم وما أقبحهم.
من هم
هؤلاء الذين يحضرون كتب الشيخ ويمنعونه من الشهرة؟
كلا يا أخي كلا، قاتل الله الشهرة وحبها. إن حب الله وحب العقيدة يجب أن يستوليا على قلوبنا جميعا. أقسم بالله الواحد الأحد، ما كان مقصودي من عملي هذا إلا إبراز الحق والدفاع عنه من أي طريق كان.
من أي طريق كان؟
نعم.
ماذا تقصد يا شيخ؟
أقصد ألا فرق بين أن يكون الحق قد جئت به أنا أو غيري، فالغاية العمل الخالص لله.
عفوا يا شيخ.
نعم يا عزيزي.
سمعت أنك تتباحث مع المسيحيين واليهود وبلغاتهم.
وهو كذلك.
وهل تتقن لغاتهم؟
بفضل الله أتقنت الإنجليزية والعبرية، وكنت قد أتقنت الفارسية قبلهما.
ما شاء الله
ما شاء الله.
ومن علمك يا شيخ؟
من غير معلم.
من غير معلم.
مثلا العبرية تعلمتها من صبيان اليهود وباعتهم المتجولين في سامراء.
من صبيان اليهود؟
عجيب الله.
عند إقامتي هناك كنت قد ألزمت نفسي على الخروج يوميا أشتري الحلويات، حتى إذا رأيت طفلا من اليهود أعطيه شيئا منها ثم أسأله ما أشكل علي من العبرية فيشرحها لي.
وإن لم تجد طفلا ماذا تفعل؟
كنت أحيانا أستوقف بائعا جوالا من اليهود فأشتري منه كل أمتعته لا لحاجة فيها، وإنما لإغرائه بالإجابة عن استفسارات لغوية من العبرية.
يا لها من طريقة ذكية، إنك بذلك فهمت الثقافة اليهودية من أهلها لا بالوصف.
وهل استفدت من تعلمك للعبرية يا شيخ؟
بالتأكيد يا أخي بالتأكيد، درست كتب العهدين دراسة موضوعية معمقة.
وهدفك؟
هدفي الكفاح يا أخي، الكفاح، الكفاح عن شرع الإسلام وعقيدته ضد طعون الخصوم ومن أخصم من اليهود.
قاتلهم.
عفوا يا شيخ.
نعم.
وهل كتبت شيئا بعد اطلاعك على كتب العهدين؟
نعم نعم يا أخي.
وما اسمه يا شيخ؟
وما اسمه؟
أسميته الرحلة المدرسية، وضعته في صورة محاورات بين جماعات اجتمعوا للدرس النزيه في كتاب التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وقد جعلتهم يتطرقون للمبادئ المادية أيضا.
يعني موسوعة في الإلهيات ليستفيد منها أعم الطبقات.
والله
يقول صديقي الحاج أحمد عن
نعم
إنه كتاب ما أن تتصفحه إلا وتحس بالرغبة والشوق لإكماله، بود الحصول على نسخة منه.
من حسن الحظ أنني أحمل نسخة منه، انتظر قليلا. تفضل، ها هو، تفضل.
حقا شكرا جزيلا يا شيخ، شكرا.
من فضلك، عندما تتم قراءته أهديه لمن أحببت.
بالتأكيد بالتأكيد يا شيخ، شكرا شكرا جزيلا. ها ماذا كتب في هذا الصفحة؟
ماذا كتب؟
أؤكد الرجاء ممن له انتقاد أو اعتراض أو إفادة أو بحث في مطالب هذا الكتاب أن يتلطف بالمكاتبة بما عنده ويعاون على العلم وطلب الحقيقة.
نعم.
ما شاء الله ما شاء الله.
هنيئا لك هذا التواضع يا شيخ، كم إنك نزيه.
الغاية هي العمل الخالص لله.
أحسنت يا شيخ،
أحسنت
أحسنت.
ولد الشيخ محمد جواد ابن الشيخ حسن النجفي البلاغي عام 1865 ميلادي في مدينة النجف الأشرف بالعراق. ينتهي نسبه إلى قبيلة ربيعة العربية الشهيرة. يعتبر آل البلاغي من أقدم بيوتات النجف وأعرقها في العلم والفضيلة والأدب. أخذ البلاغي منذ نشأته التنقل بين نوادي العلم والفضيلة مرتقيا مراحل الكمال، يعب منها وينهل على سعة ما عرف عنه من ذكاء وفطنة وشوق في طلب العلم. كان من جملة أساتذته الشيخ أغا رضا الهمداني والشيخ محمد طه نجف والشيخ كاظم الخراساني والشيخ الميرزا محمد تقي الشيرازي. وعندما حصل على درجة الاجتهاد انتقل إلى سامراء حيث إقامة أستاذه الميرزا الشيرازي. بقي الشيخ محمد جواد البلاغي في سامراء 10 أعوام، ألف أثناءها العديد من الكتب النفيسة، ثم غادرها متوجها إلى الكاظمية، فمكث 2، ساهم أثناءها في المساعي المبذولة من أجل نيل الاستقلال. بعدها انتقل إلى النجف الأشرف واستمر في إقامته.
لقد تأخر الشيخ يا حاج.
كلا كلا، حان موعد مجيئه يا أخي.
أين ذهب يا حاج؟
إنه ذهب لزيارة ضريح الإمام علي عليه السلام. إنه معتاد على ذلك كل ليلة.
وهل الشيخ دائم الخروج؟ أقصد هل يذهب لأماكن أخرى؟
كلا يا سيدي كلا، لا يخرج من هذه الغرفة إلا للحوائج الضرورية التي لا بد منها، أو لزيارة الإمام علي عليه السلام.
في هذه الغرفة المتواضعة فراش بال، حصير بسيط، لا موقد يدفئها من هذا البرد القارس.
قل لي يا حاج، كيف يلتقي بالناس؟
يلتقي بالناس؟ إنهم يأتونه من كل مكان، كل يتكلم بلغته.
صحيح.
ولكن ألا يملك أثاثا يليق بمقامه؟
يملك يا أخي، بالطبع يملك، ولكنه كلما ألف كتابا يضطر لبيع أثاث بيته.
وما علاقة ذلك؟
لأنه لم يستطع طبعه وإخراجه للناس كي ينتفع.
سبحان الله.
سبحان الله. هكذا إذن.
ها هو الشيخ. ألم أقل لكم سأذهب لأفتح الباب.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا شيخ. لماذا هكذا تتعب نفسك؟ لو سمحت لأحدهم يا شيخ بمساعدتك في حمل هذه الأكياس.
بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا أخي، رب العيال أولى بعياله. عندنا ضيوف؟
نعم يا شيخ، نعم.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
لقد شرفتمونا. تفضلوا تفضلوا يا حاج. هل قمت بالواجب؟
نعم يا شيخ.
شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا، لقد أنعم وأكرم.
النعمة والفضل من الله سبحانه. أهلا 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 وسهلا، تفضل.
في الحقيقة يا شيخ، أني صحفي، وصديقي هذا يعمل في البلاط.
نعم.
شاءت الصدفة أن نتفق لزيارتك.
على الرحب والسعة، على الرحب والسعة، أنا في خدمتكما.
أما أنا يا سماحة الشيخ فلدي مسألة، ولكنني عندما جئت إلى هنا لفت نظري شيء.
شيء؟ وما هو يا أخي؟
نعم، ما هذا التواضع يا شيخ؟ لما هذه البساطة؟ ثم لماذا هذا الانزواء؟
أما التواضع فإنني لا أرى بنفسي ما يرفعني عن الناس. كلنا من آدم، وآدم من تراب.
نعم.
أما البساطة فهي الأسوة بعامة الناس يا عزيزي. إني لا أحب الشهرة، شغلت قلبي ولله الحمد بحبه، ثم ما عند الله خير وأبقى.
بورك فيك يا سماحة الشيخ،
أما الانزواء فهذه كلمة لا أقبلها منك. كلا يا صديقي كلا.
لماذا؟
إنني في تماس مع جميع الأمور والأحداث التي تجري عن طريق الأصدقاء والعارفين والمحققين.
هكذا إذن؟ الحمد لله،
إنني على اتصال دائم بهم. تفضل تفضل، لقد أطلت الحديث، ما هي مسألتكم؟
سامحنا.
العفو
العفو.
في الحقيقة
ابدأ كيفما أحببت يا أخي، إنني معك.
أنت تعلم يا شيخ أن الدنيا في تطور.
نعم.
وأصبحت المرأة عنصرا مهما في الحياة، أقصد الحياة العملية الصناعية في المجتمع.
بل هي كذلك منذ القدم.
يعني أنك تتفق معنا في هذه المسألة؟
وهل هناك من يدعي غير ذلك؟
وأضيف لذلك مواكبة لهذا التطور، علينا أن نحذو حذو الدول المتطورة.
وما المانع من ذلك؟
باختصار، الحجاب إنه عائق أساسي أمام هذا التطور، أليس كذلك؟
يمنع المرأة من الإبداع في عملها.
وكيف؟
في الأقل يمنعها من الاختلاط مع الآخرين.
نعم.
وهل هذا التطور الذي تقصده يستوجب الاختلاط غير المشروع؟
كلا كلا كلا، لم أقصد غير المشروع، أقصد يمنعها من التحرك بحرية.
لو رفعنا تلك القيود التي تعنيها وجعلنا المرأة تختلط بحرية تامة، هل ستضمن الحصول على مجتمع فاضل، مجتمع يسوده العفاف، مجتمع يصون أعراف ديننا؟
بالطبع يا شيخ، بالتربية والتثقيف سنحصل على ذلك بإذن الله.
كلام منطقي كلام منطقي، ولكن يجب البدء به منذ البداية.
وهو كذلك،
وهو كذلك
يا
شيخ.
يعني أنك توافقنا في الرأي.
بل على العكس يا أصدقائي، البداية هي الأسرة.
نعم،
البداية هي الأسرة. على المرأة أن تهتم أولا ببيتها لتزود المجتمع أفرادا تسودهم الفضيلة والعفاف، ومنهاجهم التفاهم والوفاق، عارفين بالله وبأحكامه، صائنين أعراضهم، متحلين بأخلاق حميدة. فلو وفقت المرأة لذلك وفضل لها وقت للتفرغ لأعمال أخرى، فعلى المتصدين والمسؤولين تهيئة مواقع وأماكن وفرص للمرأة لتعمل، وبما يحفظ سمعتها وشرفها وعفتها وأنوثتها.
نعم،
وهذا لا يمكن تحقيقه بالاختلاط المزعوم إلا إذا كان ضمن ضوابط محكمة.
وهذا نعم. ما نصبوا له يا شيخ.
نعم نصبوا.
أبدا أبدا لن تتقدموا خطوة واحدة، إنها زيف شعارات الغرب.
هكذا
يا أصحابي، لا تنظروا للأمور بظواهرها، دققوا تعمقوا ستهتدون للحقيقة. لا تغرنكم دعايات الغرب، نحن كمسلمين لنا ديننا ولنا عقيدتنا الإلهية الرصينة، وما مسألة الحجاب إلا هي أنموذج يحفظ قيمنا واعتقادنا وبأفضل شكل. نحن لا نختلف في مسألة الاختلاط، ولكن اختلاط مع معالم الحدود ضمن أحكامنا السليمة وشرائعنا الهادية.
إذن هذا هو رأيكم؟
نعم.
المستمعين، إلى تلك المزايا العالية التي كان يحملها الشيخ، كان شاعرا من فحول الشعراء، تزخر أشعاره كباقي آثاره القيمة بالحماس للدين والعقيدة والعواطف الوجدانية والتأملات الروحية. فجاء شعره رساليا منتظما في مساجلات فكرية ومطارحات علمية حول أصول الدين وحقائق العقيدة.
أطعت الهوى، أطعت الهوى فعصاني الصبر، فها أنا فيه ما لي نهي ولا أمر. أنست بهم سهل القفار ووعرها، فما راعني منهن سهل ولا وعر. فكم في يواقيت البيان كفاية يقلد في فصل الخطاب بها النحر. وذي روضة الأحباب فيها مطالب السؤل، وفي كل الفصول لها نشر. مناقب آل المصطفى لشواهد النبوة فيها، وهي تذكرة وكر.
نعم أيها الأكارم، صعدت روحه إلى بارئها عام 1933 ميلادي، وقد ارتجت لوفاته الحوزات العلمية والمحافل الإسلامية. أقيمت على روحه الطاهرة مجالس الفاتحة في مختلف أرجاء العالم الإسلامي.
أمطرت الدنيا هموم ضيق العيش بداك غيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا هموم، ضيق العيش بداك غيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات.